ناخد أول إصحاح من الرسالة الأولى لتسالونيكي. فكركوا تاني، تسالونيكي مدينة يونانية، دي أول رسالة كتبها بولس. غرض الرسالة تشجيع المؤمنين على احتمال الاضطهاد. الاتجاه الأساسي للرسالة تذكرهم بالمجيء التاني كي يحتملوا الاضطهاد ويصبر. بولس وسلوانس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين، فالله الآب والرب يسوع المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. معلمنا بولس له طريقة دايما في كتابة رسائل، دايما يبدأ بتعريف نفسه، عملها تقريبا في 13 رسالة ما عدا واحدة. رسالة العبرانيين لو كتب اسمه في الأول ووقعت في إيد يهودي هيقطعها، لأن اليهود بيكرهوه، فمرضاش يكتب اسمه في رسالة العبرانيين. والعبرانيين بالذات يحبوا أي ورقة أول لفظة تيجي فيها لفظة الله، فالرسالة الوحيدة اللي بدأت بكلمة الله رسالة العبرانيين. كل الرسائل الباقية بيعرف نفسه في الأول، دي طريقته. مرة يقول بولس رسول يسوع المسيح، مرة يقول بولس عبد يسوع المسيح. بولس كمان يعشق المسيح له المجد. هتلاحظوا أنه كل اللي يدرسوا بولس يلاقوا أنه بيسموه كريستوسنتريك، يعني مركز قوي على ربنا يسوع، كل الفوكس على المسيح، كل آية بيجي فيها اسم ربنا يسوع المسيح، ينسب نفسه إلى المسيح، يعتبر نفسه لازق لربنا في كل حاجة. فقال معاني كتيرة قوي هو لازق فيها في ربنا، يعني مثلا مع المسيح صلبت، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، وكمل ما نقص من شدائد المسيح في جسدي لأجل جسده. كل ده يعبر عن قد كده بولس مرتبط بربنا يسوع بحب عجيب. بولس برضه عنده ميزة تانية في الكتابة، انه ما يحبش يتكلم بلسانه أبدا أو يشتغل لوحده، مع انه هو يعتبر الأسقف أو الليدر، انما دايما يذكر أسماء الخدام اللي معاه. لما يبعت أي رسالة ما يتكلمش عن نفسه لوحده، فيقول بولس وسلوانس وتيموثاوس اللي معاه في الوقت ده، يبقى دول حضروا الرحلة التبشيرية التانية اللي منها بعت رسالة تسالونيكي. يعتقد أن سلوانس هو نفسه سيلة المذكور في سفر الأعمال، واللي لف مع بولس في أماكن كتير، وده اللي حضر لو تفتكروا سجن فيليبي لما اتضربوا واتسجنوا في نص الليل قعدوا يسبحوا وحصل زلزال والسجن اتفتح، كان بولس وسيلة. تيموثاوس أثناء رحلته التانية لقى شاب يهودي محب جدا لله، خده، طبعا كان قبل المسيح وتعمد وتلمزه، وبقى تيموثاوس تلميذه الخصوصي، لف معاه زيادة عن 10 سنين لغاية ما خلاه أسقف في أفسس. بعد كده بولس وسلوانس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين فالله الآب. كنيسة هنا لا تعني بالضرورة مبنى، لأن انتوا عارفين الكنائس فضلت حوالي أول قرن أو قرنين بدون مباني، كانت اجتماعات الكنائس في البيوت زي ما بنحصل في العشوائيات أو في القرى، تبتدي الكنيسة جوه بيت. المباني دي جت مرحلة متأخرة. لما نعرف سفر الأعمال نلاقي أن اليهود اللي بقوا مسيحيين كانوا يدخلوا الأول الهيكل يصلوا استواعي الإجبية، الإجبية دي من وقت الأباء الرسل، يصلوا المزامير في مواعيدها مع اليهود، لأن المسيح ما رفضش المبدأ ده أن تصلى المزامير بطريقة يهودية، يعني المزامير مليانة نبوات عن المسيح. لكن اجتماع الكنيسة ما ينفعش يبقى في الهيكل، ليه؟ الهيكل فيه ذبيحة حيوانية، فيجتمعوا في البيت كل حد عشان يعملوا الإفخارستية. يبقى ذبيحة العهد الجديد كانت في البيوت، اجتماع كنيسة العهد الجديد، ويتناولوا، بينما يواظبوا في الهيكل ما فيش عندهم مانع ان هم يصلوا المزامير في ساعتها ومواعيدها. فهنا لما يقول كنيسة التسالونيكيين يعني شعب المنطقة المسيحية في تسالونيك. فالله الآب والرب يسوع المسيح. دايما بولس في كلامه يحب يفكرنا بعقيدة الثالوث، ان الثالوث الأقدس هو أساس العبادة المسيحية. احنا عرفنا الله في العهد الجديد بشكل أعمق من العهد القديم. في العهد القديم كان الدرس الأساسي اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد، لأن كل اللي حواليه ناس بتعبد كذا إله أوثان، فلو ربنا اداهم درس الثالوث هيتلخبطوا مش هيفهموا وهيتشككوا. انما لما الناس بقت تؤمن بالله الواحد قال لهم بصوا هي واحد دي مش واحد صحيح، والا يبقى ربنا محدود. الله واحد يعني طبيعته واحد، طبيعه الالوهيه طبيعه واحده، لكن داخل هذا الله الواحد في اب مصدر للاهوت، في نور من نور، اله حق من اله حق، ابن مولود غير مخلوق تجسد اسمه ربنا يسوع المسيح، في روح الله روح منبثق منه. واخدين بالكم؟ عشان كده افضل طريقه للتعبير عن الثالوث بالنسبه للناس المبتدئه اللي بتتخض من كلمه ثلاثه وتنزعج، قولها بالطريقه دي، قول الله كده انت قلتها بشكل مفرد، وكلمته وروحه. انت كده عبرت عن الثالوث المسيحي بشكل يناسب غير المسيحيين. الله وكلمته وروحه. الله يبقى انت تقصد الله الاب، كلمته هو ربنا يسوع لما تجسد فعرفنا اسمه الجديد، انما كلمه الله منذ الازل، وروحه طبعا ده منذ الازل برضه، والتعبيرات دي مقبوله حتى عند غير المؤمنين. فمعلمنا بولس دايما في رسائله يشير دايما الى الايمان بالثالوث، لانه بدون ثالوث مفيش مسيحي. ليه؟ هو مين اللي تجسد؟ مش اقنوم الابن؟ من هو الابن الا كلمه الله المتجسد؟ فلو قلت مفيش ثالوث يبقى مفيش تجسد، يبقى مفيش صليب وفداء، يبقى مفيش خلاص، يبقى مفيش انجيل، يبقى مفيش حاجه. واخدين بالكم؟ فالثالوث اساس الحياه المسيحيه، لانه فيه جوهر كل الايمان. ان كنت تؤمن بالثالوث هتؤمن بالمسيح المتجسد اللي فدانا، وبالروح القدس اللي سكن فينا، وهو ده اللي هيوصلنا السماء. فالله الاب والرب يسوع المسيح، نعمه لكم وسلام من الله ابينا والرب يسوع المسيح. واحد يقول طب ليه معدي الروح القدس مش بيقوله؟ الروح القدس هو اللي جوه الانسان، فكأنه الإنسان بيقبل كل العطايا بالروح القدس. بما أن أنتم دارسين هنقول لكم بعض التعبيرات اللي قالوها القديسين في الحتة دي. يقولوا إيه؟ كل عطية من السماء من الآب بالابن في الروح القدس. كده معناه إيه؟ الثالوث دايما شغال معانا. يعني إيه؟ يعني كل حاجة جاية من الآب، لأن الآب مصدر كل شيء، الله وحده، عن طريق كلمته، به كان كل شيء، بالكلمة بالمسيح. تاخد الحاجات دي ازاي انت؟ في الروح القدس، لأن الروح القدس هو اللي يدخل فيك. واخدين بالكم؟ يعني لو قلنا مين اللي خلصنا، نقول الله الآب خلصنا بابنه في روحه. يعني ايه؟ ما هو الآب أرسل ابنه الوحيد، يبقى الآب مخلص، يجوز نقول كده، والابن هو المخلص بمعنى الفادي. طب أنا هاخد الفداء ده إزاي؟ هتمتع بدم المسيح إزاي؟ إلا بالروح القدس. فالروح القدس نقل لي قيمة عمل الفداء اللي تمه المسيح. واضحة الفكرة؟ لو قلت ربنا خلق، صح، الله الآب خلق بالابن في الروح القدس، فما عندناش إحنا قلق في الحتة دي. ليه؟ لأنه ثالوث في واحد، واحد في ثالوث. فالروح القدس لأنه داخل الإنسان مش بالضرورة يذكر دائما. أديكم مثل تاني، وإحنا بنقول أبانا الذي، بنخاطب مين؟ بنقول له أبانا الذي، إحنا بنخاطب الآب، ليأتي ملكوتك، يتقدس اسمك. فآخر أبانا الذي نقول إيه؟ بالمسيح يسوع ربنا. يبقى أنا بخاطب الله الآب بقول له أنت أبويا بالمسيح، لأن المسيح هو اللي خلاني أقول لك أنت أبويا، لأن المسيح بقى واحد مننا فدانا اللي ليه. إيه اللي ليك يا رب يسوع؟ قال أنا الإبن الوحيد، خدوا بقى البنوة عن طريقي، خليكم أنتوا كمان أبناء، بس أنتوا أبناء بالتبني وأنا إبن بالطبيعة. فلما نقول أبانا الذي، نحن نخاطب الآب السماوي بابنه الوحيد. طب الروح القدس فين؟ الروح القدس جوه، هو اللي بيخلينا نقول كده، لأن الكتاب يقول لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. الروح القدس هو اللي يعلمنا الصلاة. فمجرد ما أنت بتقول أبانا، ده أنت بتقولها بالروح القدس اللي جواك. مثل تاني عن علاقة الثالوث بينا، في القداس نقول إيه؟ محبة الله الآب محبة أزلية أبدية، الله الآب لم يراه أحد قط ولن يراه أحد لأنه لا يرى. طيب المحبة دي جت إزاي؟ نعمة ابنه الوحيد الابن تجسد وتشاف وتلمس وعاش وسط الدنيا وهيجي على السحاب وستنظره كل عين. محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد شركة الروح القدس. الروح القدس ده إيه بقى؟ ده اللي يدخل جواك ويشترك معاك يشاركك حياتك لغاية ما يوصلك السماء لغاية ما تشوف المسيح على السحاب. فيبقى احنا عايشين دائما داخل الله الثالوث، ثالوث في واحد وواحد في ثالوث، في الآخر نقول الله واحد طبعا طبعا واحد. هو احنا يعني مغفلين نقول في أكتر من واحد؟ ما هو لازم هيبقى في واحد قبل التاني، واحد خلق التاني. لا، الله واحد. لكن إن كنت أنا إنسان بقدر أميز جوايا ككيان واحد عقل وجسم وروح، هل ممكن أتصور أن الله لا عقل له أو الله لا روح له؟ إذا كنت أنا الإنسان المحدود مثلث الأقانيم أو مثلث الأبعاد، يعني ممكن أقول عقل فلان كتب كتاب حلو، هو كتاب فلان برضه، لكن هنا العقل بان في الكلام وفي الكتابة. روح فلان طبعا دي مميزة برضه، لكن في الآخر أنا بتكلم عن شخص واحد كيان واحد. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله كل حين. معلمنا بولس الرسول عنده فضيلة الشكر، ما فيش رسالة تقريبا خلت من الشكر، بالرغم ان احنا لما عرضنا الرسائل اكتشفنا ان نص الرسائل على الاقل فيها مشاكل صعبة وفيها ايام صعبة وفي تحديات صعبة جدا. ازاي الواحد يقدر يشكر مهما كانت الظروف؟ دي فضيلة عالية وبتعجب ربنا جدا. عشان كده يوصينا في رسائل كتير يقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح. اشكروا كل حين، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، واشكروا في كل شيء. هو عايز دي بقى، عايزها في كل الأوقات، مع أن الناس دول مضطهدين وهو ظروفه صعبة في كورنثوس وهو بيبعت، إنما يقول إيه؟ نشكر الله كل حين. طبعا ده أول درس لينا، إحنا مع أقل المشاكل بنقع في التذمر وفي الشكوى. لو كان عندنا إيمان الآباء القديسين دول كنا نشكر، احنا في عز جنب الناس اللي عندها ضيقات، ولو في ضيقات نشكر لانه برضو وراها خير. نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، برضو فضيلة اخرى. الشخص العادي بيشكر على ما يحدث معه او بالكثير مع اولاده وحبايبه، اما القديس او الشخص اللي ارتبط بالمسيح فمن محبته للناس يشكر على ربنا على اللي بيحصل مع الناس، ينسى نفسه. بولس تحس انه انسان معاش يوم لنفسه من ساعة ما عرف ربنا، بقى شبه المسيح في الحتة دي، لان ربنا يسوع المسيح له المجد قال ما جئت لأخدم بل لأخدم. المسيح عايش حياته كلها لينا. فبولس ما كانش يشكر على ظروفه لانه ناسي نفسه، ظروف كويسة ولا وحشة هو مش واخد باله، هو كل اللي شغله ظروف ولاده وخدمته. فيقول نشكر الله كل حين من جهة جميعكم. عمرك شكرت ان جارك كان عنده مشكلة وخلصت، او ان واحد معرفة كان مريض وخف، او ان واحد كان عنده ظروف صعبة وتحلت؟ هل بتشكر على ما يحدث للاخرين؟ عارفين لو عملنا كده هنلاقي كل دقيقة سبب للشكر، لان حوالينا ناس كتير قوي ومفيش لحظة تخلو من بركات وعطايا ما كانش ليك لغيرك. لو عرفت تحب الناس كلها هتلاقي نفسك بتشكر على طول. إنما لأن الواحد فينا أناني شوية، سيلف سنترد، مركز في نفسه زيادة، فمش واخد باله من اللي بيحصل. ربنا عمال يدي يمين وشمال، هو بس مستني حاجته هو بس. نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرين إياكم في صلواتنا. برضو بيتكلم بلغة النون النحن، لأنه محبش يبان أنه الواحد، حب العمل الجماعي والجسد الواحد. ذاكرين إياكم في صلواتنا، برضو ميزة أخرى في بولس الرسول. بولس ده خدمته واسعة جدا، مش على مستوى مدينة ولا شعب، ده على مستوى قارات وعلى مستوى بلاد وكنائس. إنما ما فيش رسالة ما بيقولش مش بصلي لكم، كل الرسائل يقول أنا بصلي لكم. طب بيصلي إمتى؟ وبيقول الناس دول كلهم إمتى؟ طب بيفتكر هو نفسه إمتى؟ برضو من علامات التقوى أو الإيمان أن الواحد الجزء الأكبر من صلاته يروح لحساب الناس مش لنفسه. النمو الروحي كده، النمو الروحي في صلاتك يبدأ صلوات مادية، يا رب هات فلوس، هات صحة، هات نجح العيال. تكبر شوية، يا رب خليني أحبك، خليني أقرب منك، خليني أعرفك، سامحني. تكبر أكتر وأكتر، حتى الطلبات الروحية تبقى للناس، يا رب رجع الناس، يا رب اهدي الناس، يا رب خلي الدنيا كلها تعرفك. فيبقى الواحد ينمو في الصلاة من صلوات شخصية مادية إلى صلوات شخصية روحية إلى صلوات روحية للآخرين، لأنه ناسي نفسه خالص. ذاكرين إياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا. ميزة أخرى من ميزات بولس الرسول، درس جميل نتعلمه، إنه مشجع جدا. برضو ما فيش رسالة مهما كان فيها من مشاكل ما يشجعش اللي بيبعت لهم، يقول لهم أنا سامع عنكم أخبار حلوة، وفي جوه الرسالة تقول لهم حد يعمل كده ويدخل جامد، إنما في أول الرسالة يقول لهم أنتوا شاطرين وأنتوا كويسين وأنتوا حلوين وأنا سامع أخبار طيبة. مشجع جدا كأب. هنا بيقول إيه؟ متذكرين بلا انقطاع. حط الثلاث أعمدة المسيحية المهم، ثلاث أعمدة المشهورة هي الإيمان والرجاء والمحب. هو قال في كورنثوس 13 هذه الثلاث، الآن يثبت هذه الثلاث وإن كان أعظمهن المحب. يعني ما فيش حد يدخل السماء من غير الثلاثة دول. فقير غني ما تفرقش، سبت إيه وسبت قد إيه برضو مش هي دي المشكلة، إنما لازم يكون في إيمان ولازم يكون في رجاء ولازم يكون في محب. الحاجات دي تبان إزاي؟ ما ممكن واحد يقول الحاجات دي جوه، طب الواحد يكشفها إزاي؟ كل عمود من دول بيبريزنت نفسه بحاجة، بيبان بحاجة. الإيمان يظهر في عمل، ودي القاعدة اللي علمها لنا يعقوب الرسول لما لقى الناس بتتكلم عن إيمان نظري، قال لهم إيه الإيمان اللي أنتوا بتقولوا ده؟ أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. إنما إيمان بدون أعمال ميت. لو إيمان حقيقي لازم يبقى فيه أكشن، إنما إذا كانت مجرد فكرة في دماغك لا، مش هو ده الإيمان اللي ربنا بيتكلم عنه. فبيقول أنا سامع عنكم حاجات حلوة، إن أنتوا عندكم عمل الإيمان واضح. تاني حاجة إيه؟ المحبة. المحبة بتبان إيه؟ طب المحبة دي ممكن تبقى كلمة، واحد بيقول حبيبي، لا، المحبة التعبير المظبوط بتاعها الدقيق المقياس الأساسي عند ربنا لكلمة محبة هو كلمة تعب. ودي كررها بولس في حتت كتير قوي. لما مثلا حصل خلاف في كورنثوس وابتدت الناس تقول احنا بتوع بولس واحنا بتوع أبولوس واحنا بتوع بطرس، قال لهم ايه اللي بتقولوه ده؟ هو بولس كان مات عشانكم ولا باسم بولس اتعمدتم؟ ايه بولس وأبولوس؟ دول خادمان أمنتم بواسطتهما. انما افهموا كل واحد سيأخذ أجرته حسب تعبه. يبقى بولس فهم كويس ان الحكاية مش أسماء ولا مواهب ولا معجزات، كل واحد بيحب ربنا حب ربنا هيبان في تعب، على قد تعبك على قد ما يبان بتحب ربنا قد ايه. هيتقاس الحب، بيتقاس ربنا ما بيتمدحكش عليه. لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. فالتعب دايما تعبير حب حتى في علاقتنا الإنسانية. انت ممكن واحد يقول لك حبيبي ما تحسش بالصدق، لكن في واحد ما يعرفش يقول الكلمة دي بس انت تحس انه بيحبك فعلا، يقف معاك في ضيقاتك وأزماتك ويشيل معاك ويتعب معاك ولا ينتظر مقابل. تتأكد انه بيحبك. ايه الدليل؟ بيتعب مش بيتكلم، بيتعب بيستحمل، بيستحملني، بيستحمل ظروفي، بيشيل معايا. ثالث عمود او ثالث فضيلة اساسية في المسيحية الرجاء. احنا قلنا الايمان بيبان بالعمل، المحبة بتبان بالتعب، الرجاء يبان بكلمة الصبر. الرجاء معناه ايه؟ هوب، انت منتظر، عندك عشم في ربنا، عندك امل. الامل ده ما يبانش غير بصبر. عندك رجاء ان المشاكل تتحل، اصبر إنما لو تذمرت واشتكيت ما عندكش رجاء. عندك رجاء تروح السماء، طيب بصبركم تقتنون أنفسكم. عندك رجاء أنه كل الأشياء تعمل معا للخير، هتصبر لغاية ما تشوف إزاي الأمور دي كلها تحولت إلى خير بالرغم من قسوتها. يبقى الرجاء بيبان في الصبر، عشان كده في آية تقول صابرين في الرجاء. اللي عنده رجاء يصبر، اللي ما عندوش رجاء مش هيصبر. الحاجات دي كلها مش ممكن توصل لها إلا لما تلزق في ربنا. فضائل المسيحية ليست فضائل إنسانية عادية، لا، فضائل المسيحية هي نبعة من ارتباطك بالمسيح، هي ثمرة عشرتك بربنا. عشان كده يقول إيه؟ متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاءكم ربنا يسوع. ربنا يسوع هو الصبر الرجاء، هو تعب المحبة، هو عمل الإيمان، يعني هو موضوع الإيمان وموضوع الحب وموضوع الرجاء ربنا. عشان مؤمنين بربنا في أكشن، عشان بتحب ربنا في تعب، عشان ليكوا رجاء في ربنا يسوع صابرين. فيبقى ربنا يسوع له المجد الكل في الكل. تلاحظوا تاني بنرجع لفكرة بولس، دايما مركز في ربنا يسوع، شايفه أساس كل حاجة. أمام الله وأبينا عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم. يعني إيه؟ يعني لازم أيها الإخوة تفتكروا وتفرحوا أنه ربنا مختاركم، دي نعمة، دي حاجة كبيرة، ده امتياز. كونك اتعرفت بربنا يسوع، كونك اتولدت في النعمة دي وتعمدت من غير ما تحس زمان، ده اختيار من ربنا. فأنت محبوب من الله بأمارة أنه اختارك. مش في ناس ما تمتعوش بالنعمة دي؟ طب واحد يقول معنى كده أي مختار ضمن الملكوت في جيبه؟ لا، استنى، الاختيار معناه أن ربنا شايف يجي منك وبيحبك قوي، فميزك بمعرفته، إنما حاسب في بعض المختارين ما بيكملوش السكة للآخر. عشان كده في رسالة بطرس الأولى بطرس يدعي لنا دعوة جميلة، يقول إيه؟ الرب يجعل دعوتكم واختياركم ثابتين إلى النهاية، لأن ممكن اختيار ما يكملش. يهوذا كان مختار، المسيح اختاره من ضمن الاثناشر، ما كملش. شاول الملك كان مختار، ربنا اختاره يبقى ملك، ما كملش. إذا الواحد كلمة اختيار كلمة جميلة، أيوة احنا مختارين من ناحية ان احنا ادعينا نبقى مسيحيين، حاجة جميلة، مدعوين مسيحيين، مدعوين نورث السماء، اسماءنا اتكتبت في سفر الحياة، انما حاسب لحسن الواحد يمسح اسمه بنفسه، لانه في سفر الرؤيا بيقول من يغلب لن امحو اسمه من سفر الحياة. يعني معنى كيف في ناس هتتمسح. فبيقول افتكروا الحتة دي عشان تبقوا فرحانين، عالمين ايها الاخوة المحبوبون من الله اختياركم. يعني افتكروا حكاية الاختيار دي. أن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا. شوفوا التشجيع بقى، اللي عاوز أقول لكم ذكرياتكم معايا ليها كده صدى جميل. لما بشرناكم بالإنجيل كنا حاسين أنه في حاجة مش مجرد كلام بتعقلوه بتفهموه بتقبلوه، كنا حاسين أنه في قوة. إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا. هو عاوز يقول لهم دي مرجعها ليكم مش لينا بس، لأنه ملكوت السماوات ليس كلام. طب ما ممكن الواحد يقول كلام كتير قوي. لما تقرأ وعظة بطرس في أعمال 2، أول وعظة في تاريخ كنيسة العهد الجديد، تحس أنه كلام سهل وكلام بسيط. إيه اللي خلى اليهود اللي قلبهم زي الحجر ينخسوا ويقف 3000 واحد يتوبوا ويقولوا عاوزين نتعمد؟ الراجل ما قالش حاجة يعني زيادة، جاب أيتم العهد القديم وشرحهم وقال المسيح ربنا، وانتوا موتوا المسيح فانتوا خطيتكم كبيرة. لكن هو الحكاية مش كلام، في قوة في الموضوع، في قوة غريبة حصلت، الناس كلها حصل فيها حاجة. فبيقول إنجيلنا لم يصل لكم بالكلام بل بالقوة أيضا. برضو ده مبدأ مهم، عاوزين ننشر الإنجيل، اوعى تفتكر النشر الإنجيل كتر كلام، مش كتر كلام، الحكاية محتاجة قوة. ملكوت السماوات ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. لو أنت إنسان مليان قوة روحية هتوصل الإنجيل بأقل كلام. ده أنت يمكن توصل الإنجيل من خلال حياتك من غير كلامك. في كورنثوس حصل أزمة أنه جماعة المعلمين الكذبة عاوزين يطيحوا بولس وياخدوا هما مكانة التعليم ويعلموا على هواهم. فبولس قال لهم أنا هاجي أشوف الناس دي إيه اللي بيقولوه ده، لكن أنا مش جاي لهم عشان أسمع وعظهم، سأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم. هي الحكاية مش كتر كلام، هما بيوعظوا بس الحكاية مش كلام، أنا عاوز أشوف قوتهم إيه. هل في قوة روحية حقيقية ولا دي قوة شياطين ولا دي قوة مزيفة تمثيلية؟ إنجيلنا لم يصل لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس. روح القدس هو اللي حرك القلب وينخص ويخليه يستقبل كلمة ربنا. وبيقين شديد، كلمة يقين يعني إيمان، موضوعنا برضه يعني إيه؟ في واحد يقبل الكلمة بإيمان، وفي واحد يسمع نفس الكلمة ويقعد يتهكم أو ياخدها بالعقل كده وما تعجبوش ويعترض، نقي نفس الكلمة. الجماعة بتوع تسالونيكي بولس بيمدحهم ويقول لهم أنتوا قبلتوا الكلام بقوة بالروح القدس بإيمان شديد. كل كلمة قلناها لكم قبلتوها بإيمان بيقين شديد، لأن تعريف بولس للإيمان الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان، يقين إيقان بأمور لا ترى. كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم. وانتوا كمان فاكرين احنا كان شكلنا ايه وسطيكم. هنا بولس برضو يعلمنا مبدأ تاني، انه قبل ما يوعظ هو كان عايش كل حاجة بيقولها. فبولس بشكله بحياته هو واللي معاه كانوا مثل اعلى للحياة المسيحية. فبيقول لهم قبل ما قبلتوا كلامنا بصيتوا علينا وانتوا عارفين اي رجال كنا بينكم من اجلكم. شفتوا فينا الوداعة بتاعة المسيح، شفتوا فينا الصبر، شفتوا فينا حكمة، شفتوا فينا محبة، شفتوا فينا انتظار الملكوت، شفتوا فينا الدنيا رخيصة في عينينا. فلما نيجي نوعظكم عن اللي قاله المسيح ما كانتش الحكاية بعيدة عن خيالكم. شايفين قدامكم ناس عايشة المسيحية مش بتقولها كمثاليات وكعظات. وأنتم صرتم متمثلين بنا. شوفوا التشجيع الحلو، قال لهم على فكرة أنتوا بقيتوا زينا، أنتوا قلدتونا تمثلتم بينا. برضه ده ينبهنا لحاجة، أن الحياة المسيحية مش وعظات، الحياة المسيحية تلمذة، حياة تنتقل من شخص حب ربنا وارتبط بيه شرب المسيح شرب بالروح القدس ونقل اللي وراه، فيحصل نوع من التمثل التشبه. عشان كده في حتة تاني بولس يقول تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. أقول لكم حاجة يمكن ما تعرفوهاش، أثناء القداس احنا عندنا دايما فصل من البولس، لأن بولس واخد نص الإنجيل فلازم كل قداس نلتقي ببولس يقول لنا حاجة. وقتها أبونا بيصلي صلاة سرية اسمها سر البولس، من ضمن كلمات سر البولس الكاهن يقول له سرا يا رب انت اشتغلت في الراجل ده، حولته من انسان صعب جدا الى اناء مختار، وفي الاخر تشبه بيك، فكما تشبه بك يا رب اجعلنا متشبهين به وبك، ممجدين مفتخرين بصليبك زيه، ممجدين اسمك زيه. فاهم الفكرة؟ يعني ابونا بيقول لربنا خلي الناس يفهموا بولس، لأن بولس اللي بيتكلم دلوقتي في القداس حياته كلها عبارة عن تشبه بيك، فبان عليه النعمة اللي فيك، فاحنا كمان خلينا نتشبه بي وبيك. ومن علامات تشبهه انه كان يفتخر بصليبك، عاوزين دي، وكان يمجد اسمك، عاوزين دي كمان. فبيقول وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب. في ناس برضو تقلق قوي لما نتكلم عن حد من القديسين، ايه المشكلة؟ القديسين ما هم الا صور مصغرة من ربنا يسوع له المجد، الا شبه للمسيح. فانت زعلان ليه؟ هو مسيح واحد برضو، العذراء شبهه وبولس شبهه وماري جرجس شبهه. فانت لما تبص على ماري جرجس انت مش بتبص على حد غريب، ما هو ماري جرجس حلاوته كلها لأنه شبه المسيح، لأن بولس نفسه بيقول صرتوا متمثلين بنا وبالرب. يعني هو ما عندوش ثنائي ومش حاسس ان هو حاجة وربنا يسوع حاكم، وربنا يسوع مصدر جماله ومصدر قدسته. إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. الناس دول من جمالهم قبلوا الكلمة في ظروف قاسية، لأن اليهود كانوا متغاظين جدا أن بولس بيبشر يهود وبيجيبهم للمسيح، فكان أي حد بس يحس أنه هيبقى مسيحي يضطهدوه. إنما بالرغم من الضيقات الشديدة دي كانوا بيقبلوا الكلمة بفرح. من ألغاز المسيحية إزاي يجتمع الفرح والضيق مع بعض. لما تقروا العهد الجديد أو كل الكتاب بدقة تكتشفوا أن الفرح لا يتعارض أبدا مع الضيقات، بالعكس ده الضيقات مجال خصب للأفراح. الضيقات اللي هي في الدنيا تخليك تصلي أكتر فتتعزى أكتر، تشوف ربنا أكتر وأقرب، ممكن تفرح بربنا في الضيق أكتر ما تفرح منه برا الضيق. بولس وسيلة هم في عمق السجن ومضروبين تمام، وفي نص الليل بيسبحوا فرحة فوق الوصف، بالرغم ان هم في سجن وان هم ممكن يعدموا، انما فرح في الضيق. الناس بتاع تسالونيكي حسوا بدي، قال لهم صرتم متمثلين بنا وبالرب اذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. الفرح ده بقى مش فرح طبيعي، مش فرح بشري. الافراح الارضية فرح بفلوس، فرح بشهوة، فرح بمركز، لا، الفرح الروحي اللي مصدره الروح القدس تلاقي تعزية وبهجة وفرح حتى لو الدنيا ضيقة، حتى لو الظروف صعبة. هو ده بقى جمال عمل الروح القدس فينا، انه يدي فرح في ظروف غريبة مش متوقعة. حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون. تشجيع جميل، هم قلدوا فبقوا هم كمان قدوة للي وراهم. شوفوا المسيحية بتنتشر ازاي. كانوا زمان يقول لك ايه في الجيل الاولاني لما واحد يلاقي واحد مبسوط في الشارع يقول له هو انت قابلت مسيحي، مش يقول له انت مسيحي، لا، كانوا لسه قليلين. انما كان عندهم اعتقاد اللي هيشوف مسيحي هيبقى يومه جميل. شوفوا قد كده تأثيرهم، والناس ما بتوعظش ما بتعرفش تتكلم لسه، انما يلاقي واحد مبسوط يقول له انت لازم شفت مسيحي، فالبهجة تتنقل من المسيحي للشخص العادي ومن العادي للي بعده وتبقى كرازة لوحدها. حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونيا وفي إخائية. كل المناطق اللي حواليهم كلها ابتدت تسمع أخبارهم، إيمانهم، صبرهم، بقت رسالة حلو. لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب. يعني بقت كلمة ربنا طالعة من ناحيتكم. الناس بتقول بتوع تسالونيكي أمنوا بالرغم من الاضطهاد ومسكين في ربنا بالرغم من العذاب اللي بيتعذبوه. وزيعت كلمة الرب ليس في مكدونيا وإخائية فقط بل في كل مكان أيضا. مكدونيا وإخائية دول المقاطعات اللي حواليه، قال لهم شوفوا ده انتوا سيرتكم طالعة لكل الدنيا. برضو دي علامة حلوة يا جماعة، التقوى الحقيقية تعمل انتشار غريب وسريع بلا حدود. أديكم مثل، دانيال كانت شغلته حساسة جدا، رئيس وزراء بابل، مش فاضي يوعظ ولا يبشر ولا يكرز ولا حاجة، لكن كان زي الألف ملتزم جدا، حتى تقال عليه لم يجدوا فيه علة إلا من جهة إلهه. يعني بس كونه مسيحي هي دي المشكلة، كونه بتاع ربنا ما فيش ولا غلطة. فتعمروا عليه وعملوا قصة جب الأسود دي، انه لو ما سجدتش، لو ما كل الدنيا ما سجدتش للملك يبقى ايه، ياخد حكم اعدام يتربي في جب الاسود. هو سمع بالمنشور وعرف ان هو المقصود، راح بيته فتح الشباك زي ما كان بيعمل لان كان لازم يبص ناحيه اورشليم من بابل، سجد وكل الجواسيس محاوطين البيت، ما هو المقصود بالمنشور، سجد لالهه 3 مرات كما كان يفعل كل يوم. مش فارق موت موت، اسود اسود، هو كده. طبعا وصل الخبر في نفس اليوم للملك. الملك انزعج جدا لانه وقع في المطب، كان بيحب دانيال ما كانش واخد باله ان دي مؤامرة للتخلص من دانيال. حصل اللي حصل جاب دانيال قال له ما اقدرش ارجع في كلام، قال له ما ترجعش في كلام، قال له يعني انت الهك هينجيك، قال له ما تدخلش الهم. فرماه في الجبر، طلع فضل طول الليل الملك مش عارف ينام حزين، لان دانيال صديقه وكان اكتر واحد امين عنده، وعرف ان الوزراء عملوا العمل عشان يخلصوا منه. على الفجر من قلة النوم راح جنب الجب يصرخ بحزن بأسى، يقول يا دانيال يا عبد الله الحي، آمن هو، هل إلهك قدر أن ينجيك من جب الأسود؟ لا، الراجل بيرد عليه من تحت، قال له عش أيها الملك، إلهي أرسل ملاك وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت بريئا أمامه، وأمامك أيها الملك لم أصنع شرا. الملك بقى في طاير من الفرحة اللي هم طلعوه، ما خلاص قرار ما كانش موت، وقرار كان جب أسود، تم خلاص القرار. قال لهم هاتوا بقية الوزراء كلهم رموهم لما نشوف الأسود هتعمل فيهم إيه. اللي أنا عاوز أوصل له إيه في الآخر، إن بناء على الموقف ده أصدر الملك، ملك بابل في الوقت ده كان ملك العالم، منشور عالمي يقول فيه إيه، ينبغي أن يسجد لإله دانيال في كل العالم، لأنه لم يوجد إله مثله قادر أن ينجي من الموت. يبقى دانيال عايش أمين في حياته، أمين في شغله، مثالي في تصرفاته، صار قدوة للعالم كله، سبب بشارة للجيل كله، وهو قاعد في حياته لا لف بلاد الدنيا ولا بشر، لكن بحياته بتقواه بالتزامه عمل قدوة في العالم كله. فبيقول من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب، ليس في مقدونيا وإخائي فقط بل في كل مكان أيضا، قد ذاع إيمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا. يعني وفرت علينا الكلام، بقينا نقول شوفوا بتوع تسالونيكي بيتبهدلوا ويتعذبوا فرحانين بربنا ومسكين فيه، وبيقولوا لهم هنموتكم يقولوا ماله، إيه رأيكم بقى؟ فبيقول ما بقاش محتاجين نوعظ كتير في البلاد، مجرد بس نقول لهم شوفوا بتوع تسالونيكي. كمان كلمة زاعة إيمانكم، إذا الإيمان القوي بيعمل إزاعة، بينتشر لوحده، فالإيمان لازم يبان بأكشنز، بحياة، بسلوك، هي الحكاية مش حاجة جوه الدماغ. لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم. الناس بقت تقول لهم أنتوا عملتوا إيه في الناس دول؟ جماعة بتوع تسالونيكي دول انتوا قعدتوا معاهم كام شهر؟ أيهم ايه؟ عملتوا فيهم ايه؟ دخلتوا عليهم ازاي عشان يتغيروا التغيير الفظيع ده؟ فالناس بقت تتعجب من التأثير العظيم اللي حصل في أهل تسالونيكي. يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان. الناس دي كانت كتير منها وثنيين، بعضهم يهود علنا وبعضهم وثنيين، إنما اليهود اضطهدوا الكل، لتعبدوا الله الحي الحقيقي. نقلة كبيرة قوي من واحد وثني إلى عبادة الله الحقيقي. وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. احنا قلنا في المقدمة ايه، نهاية كل إصحاح لازم يجيب سيرة المجيء الثاني. فبيقول لهم، هو لخص إيمانهم كده في سطر، قال لهم انتوا اتنقلتوا من عبادة الأوثان لعبادة الله الحقيقي، وعلامة إيمانكم بالله الحقيقي أن انتوا منتظرين وعده أن يرسل ابنه على السحاب في اليوم الأخير، ابنه الذي أقامه من الأموات يسوع. يبقى ضمنيا اعتراف بالمسيح ابن الله، بالمسيح المتجسد، بالمسيح اللي مات، بالمسيح اللي قام، بالمسيح الآتي. قانون الإيمان في سطر، قانون الإيمان في سطر. سبت عبادة الأوثان لعبادة الله الحقيقة، وتنتظر ابنه الذي أقام من الأموات يسوع الذي ينقذنا. هنا حطينا كل بنود الإيمان المسيحي، المسيح هو ابن الله، المسيح هو الله الظاهر في الجسد، المسيح مات من أجل خلاصنا، المسيح قام من أجل خلاصنا، المسيح أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات وينقذنا نحن المؤمنين من الغضب الآتي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.